إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، طاب مساءكم، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. أعلن رئيس الحكومة البريطانية توني بلير أن الحرب ضد العراق ليست أمرا حتميا، مضيفا أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. بلير قال في تصريحات للصحفيين في لندن اليوم إنه يجب حل العديد من المسائل قبل التوصل إلى قرار حول شن الحرب على العراق. وفيما يخص إعادة المفتشين الدوليين إلى العراق، صرح بلير بأنه رغم عدم معرفته النتائج الدقيقة للمحادثات بين بغداد والأمم المتحدة بهذا الشأن، لكنه يعتقد أن التوقعات ليست لصالح العراق. وردا على السؤال عما إذا كان سيدعو الإدارة الأمريكية للسعي لدى مجلس الأمن إلى قرار كشرط مسبق لضرب العراق، قال بلير إن كل عمل بحق العراق يجب أن يقوم على القانون الدولي. اعتبر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن تستغل مجلس الأمن لتهيئة رأي العام العالمي لشن هجمات عسكرية ضد العراق. ونقلت الوكالة عن إيفانوف قوله إن المؤشرات جميعها تدل على أن الأمريكيين أصبحوا أكثر نشاطا في التعامل مع الأزمة العراقية، مؤكدا أن احتمالات التصويت الدبلوماسية للأزمة العراقية لم تستنفد حتى الآن. كما أشار إيغور إيفانوف إلى ضرورة أن يهدف الحل الدبلوماسي إلى ضمان تخلص العراق من أسلحة الدمار الشامل، مع الإشارة إلى احتمال رفع العقوبات عنه. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف أن محادثاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد ركزت على حل الأزمة العراقية مع الأمم المتحدة حول عودة المفتشين الدوليين. وكالة رويترز للأنباء لفتت إلى أن المسؤول الروسي الذي يزور العراق حاليا يجري محادثات مع المسؤولين في بغداد حول قضيتين رئيستين: الأولى احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، والثانية المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية في الشرق الأوسط. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن الولايات المتحدة تعتبر سوريا العقبة الرئيسة أمام هجومها العسكري ضد العراق، والذي تتوعد واشنطن أن تنتهي إلى إطاحة رئيس النظام صدام حسين. وإلى هنا سيداتي وسادتي، ينتهي هذا الموجز للأخبار العراقية، قدمه إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي. أعزائي المستمعين، منذ أول تأسيس المملكة العراقية لاحظ رواد الحركة الوطنية مدى التأخر الذي عاش فيه الشعب العراقي، فعقدوا العزم على شن معركة واسعة للقضاء على التخلف بنشر التعليم والمعرفة بشكل جماهيري واسع وليس بالمنحى النخبوي. وقد تولت هذه الحملة عدة منظمات وهيئات شعبية، ولكن جماعة الأهالي كانت من أبرزها في شموليتها وحماسها ونظرتها العلمانية المتطورة، وشنت حملتها على الجهل بهجوم من كماشتين الأولى جمعية السعي لمكافحة الأمية التي تم تأسيسها سنة 1933، والأخرى نادي بغداد الذي تم افتتاحه في السنة التالية أي سنة 1934. فيما كان الغرض من الكماشة الأولى تعليم الأميين القراءة والكتابة تمهيدا لنشر المعرفة بينهم، رمت الكماشة الثانية إلى رفع مستوى النخبة المفكرة في العراق بتزويدهم بآخر المستجدات العالمية في ميادين الفكر والأدب والفنون. وقد نشط في كلتا المنظمتين فريق كبير ممن قدر لهم أن يتولوا سبك التطور الفكري والسياسي للبلاد عبر السنوات التالية، ككامل التشادرشي وحكمة سليمان وجعفر أبو التمن وعبد الفتاح إبراهيم وحسين جميل ونصرة الفارسي وحسن الطالباني وغيرهم. كان بينهم المسلم واليهودي والمسيحي، السني والشيعي، الكردي والعربي، كانوا كتلة واحدة تسعى نحو هدف واحد هو تثقيف الشعب وإعداده للحياة الديمقراطية المعاصرة. اعتمد العمل لمكافحة الأمية بصورة أساسية على تبرعات الأعضاء واشتراكاتهم الشهرية التي تراوحت بين 50 فلس والدينار الواحد حسب إمكانية العضو، كما فرض رسم انتساب بمقدار 15 دينار وهي مبالغ ليست بقليلة حسب مستويات تلك السنين، ولكنها كانت أيام خير. ولم يتردد أبناء الشريحة المتعلمة عن دعم هذه الحركة التعليمية الوطنية. ويمكننا أن نتصور مدى الأهمية التي أولاها أولئك الرواد لحملة القضاء على الأمية مما قامت به صحيفتهم الأهالي التي دأبت على تخصيص صفحتين من كل عدد لأخبار الحملة ودروسها. وبنتيجة النجاح الذي سجلته جمعية السعي لمكافحة الأمية تحمس الأعضاء للانطلاق نحو ميدان آخر هو تثقيف الفئة المتعلمة نفسها بتأسيس ناد يضطلع بالمهمات الثقافية والفكرية، محاضرات، ندوات، عروض مسرحية، جلسات شعرية وهلم جرة. وتبنى هذا المشروع أولا بأول عبد الفتاح إبراهيم، وتوخى من ورائه بصورة خاصة التوجه إلى الجيل الجديد من المتعلمين أي الشبيبة المثقفة. هكذا ولد نادي بغداد الذي عقد أول اجتماع له في شهر آذار سنة 1934، وكانت من أولى الممارسات الديمقراطية عندما جرى الاقتراع للهيئة الإدارية، فانتخبوا عبد الفتاح إبراهيم رئيسا ويوسف الجيلاني سكرتيرا وعوني الخالدي محاسبا، وما هي إلا أسابيع قليلة حتى تفرعت عن النادي فروع محلية في المدن الأخرى، بينما قامت النسوة بتشكيل فرع نسائي للنادي. الشيء الجدير بالملاحظة أن جماعة الأهالي صاغوا كل هذه المبادرات بصيغة تقدمية علمانية وعلمية منذ البداية، فقد نص نظامهم على الرغبة في تأسيس جمعيات ومنتديات تتبادل فيها الرأي وتضع منهج مهاجمة الرجعيين بقوة ومثابرة كما جاء في النص. فمنذ الطلقة الأولى جعلوا القضاء على الرجعية الهدف الأسمى لنشاطهم. وعندما ننظر الآن إلى مسيرة العراق التي ميزته عن بقية دول المنطقة، نرى كيف أن هذه البذرات الأولى التي اتخذت من القضاء على الرجعية ومحاربة الرجعيين هدفا أوليا لها هي التي لعبت هذا الدور الكبير في إعطاء العراق هذه الصفة المتميزة التي أبعدته بصورة عامة عن الحركات السلفية والأصولية وخلقت فيه هذا التعطش إلى الحياة الديمقراطية والتعددية. ولعل من أدل المؤشرات على النظرة الأممية المتفتحة للنادي وتطلعه إلى الثقافة العالمية قيامه بإعطاء أعضائه دروسا في اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية. ومما يذكر أن السلطات الرسمية بدورها استجابت بصورة إيجابية مشجعة لكل هذا المسعى، فاعترفت بالجمعية كجمعية خادمة للمنافع العامة وتبرعت لها بمبلغ 10,000 دينار. كانت أيام خير، وكان المسؤولون يبدون تمام الاستعداد لدعم أي نشاط يساهم في تطوير البلاد وتثقيف الشعب وتعليمه بغض النظر عما يقومون بذلك. كانت أيام خير، اي نعم، وراحت وياهم، راحت ويا كل هالشباب من أهل الخير.
يا لهش لهيك عنا يا وي يا وي يا لها فوق ضمر والربما يا لها ماي يا لهش لهيك عنا يا وي يا وي يا لها فوق متنا والنخويل يا وما لها يا لها تعود الليالي ليالي جمل مالوم مالوم انا مالوم يوم قلبي مودي ومودي وتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا لها يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا لها فوق ضمر والله يا مرابك زمات هات يا قلبي جمل معلوم معلوم انا معلوم انا معلوم قلبي انا علي مايل يا زهير امر وامشي دارها يا ابويا اليمن نسوني يا ايمان املي قلب غير ويحي يا ابويا نسوني.
استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
تكلى يا ابن محادي الضيف احد يا خايب تكلى خايب يا قلبي فوق اشتمر علم يا ما يا خايب يا قلبي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى العراق إلى التزام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، معربا عن أمله في أن يعود المفتشون الدوليون إلى بغداد في أقرب وقت. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
تقرر عقد اجتماع تشاوري للسفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام للجامعة عمرو موسى الأحد القادم لبحث تطورات الأوضاع المتأزمة في الأراضي المحتلة ومنطقة الشرق الأوسط. وسيصبح اجتماع الأحد هو الاجتماع الثاني للسفراء العرب في غضون 72 ساعة. وكان مجلس الجامعة العربية قد عقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير الكويتي أحمد الكليبي لبحث عن العمليات الإسرائيلية ضد حي اليرموك بقطاع غزة والتي أودت ضحايا 17 فلسطينيا وإصابة 176 آخرين. ووصف السفراء العرب العمليات بأنها كانت عدوان وحشي. وشهد الاجتماع الطارئ انتقادات فلسطينية شديدة لحق الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ضد توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وقالت مذكرة فلسطينية قدمتها السلطة إلى الجامعة أن هذا الفيتو كان سببا في إزهاق أرواح المدنيين الفلسطينيين. وطلبت السلطة الفلسطينية من مجلس الجامعة سرعة التحرك العربي لحث دول العالم على وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل بعد قصف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالصواريخ والطائرات الأمريكية من طراز F-16. ودعت السلطة في المذكرة التي قدمتها إلى مجلس الجامعة اليوم جميع منظمات حقوق الإنسان إلى إرسال وفودها إلى الأراضي المحتلة للتحقيق فيما أسمته بالجرائم الإسرائيلية، وتكليف الأمين العام للجماعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة العربية والاتصال بجميع الدول الداعمة العضوية في مجلس الأمن لدعم الموقف العربي وشرح أبعاد القصف الإسرائيلي على عملية السلام والأمن في المنطقة، والتي وصفته بأنه كان جريمة حرب كما جاء في المذكرة الفلسطينية. ومن جانبه أوضح السفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية أن القصف الإسرائيلي الأخير لقطاع غزة يعادل قنبلة وزنها 1000 رطل من طائرات F-16 الأمريكية الصنع. وقال صبيح إن هذا القصف لن يؤثر على الحوار الذي كانت السلطة الفلسطينية قد بدأته مع منظمة حماس والمنظمات الفلسطينية المعارضة بشأن وقف العمليات ضد الإسرائيليين. وعلى الصعيد ذاته فقد كلفت القاهرة اليوم سفيرها في واشنطن نبيل فهمي بنقل استياء مصر الشديد للإدارة الأمريكية إزاء الموقف من القصف الجوي الإسرائيلي للحي السكني بقطاع غزة وتأثيره السلبي المحتمل في إعاقة الجهود الرامية إلى الخروج من المأزق الحالي في الشرق الأوسط. وقالت الخارجية المصرية أن فهمي سيجتمع اليوم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ويليام بيرنز لهذا الغرض. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تعارض طهران من جهة أي تدخل عسكري في العراق، لكن تحاول من جهة أخرى معرفة أرباحها ومكاسبها في حال إطاحة النظام العراقي. مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنجل أعد تحليلا في هذا الخصوص تعارضه فيما يلي ولا صادق.
تصدر إيران إشارات واضحة على معارضتها أي تدخل عسكري أمريكي في العراق، إذ قال الرئيس الإيراني محمد خاتمي هذا الأسبوع، وهنا أقتبس: ليس لأحد الحق في اتخاذ القرار بدلا عن الشعب العراقي. غير أن هناك إشارات أخرى وراء الكواليس إلى أن طهران تحاول أن تزن ما ستجنيه من فوائد من وراء إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي تتخذ أهم معارضات مسلحة له من إيران مقرا لها. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكناغل التقرير التالي. بددت تصريحات الرئيس الإيراني محمد خاتمي هذا الأسبوع، والتي عرض فيها أي تدخل خارجي في العراق، بددت الشكوك الخاصة بموقف طهران الرسمي من هجمة أمريكية على العراق، إذ قال خاتمي في زيارة له هذا الأسبوع إلى ماليزيا، وهنا أقتبس: سيكون أي تدخل في الشؤون الداخلية للعراق في غير صالح الشعب العراقي ودول المنطقة، وسيكون ضد السلام والهدوء في المنطقة وفي العالم. ثم أضاف: ليس لأحد الحق في اتخاذ القرار عن الشعب العراقي، على الشعب العراقي أن يتخذ قراراته بنفسه. انتهى كلام الرئيس خاتمي. وتأتي هذه التصريحات بعد 10 أيام من تحذير وجهه نجل الرئيس العراقي الأكبر عدي إلى إيران من الاستفادة من أي هجمة عسكرية أمريكية على بغداد ومن شن هجمات على العراق. واتهم عدي في تصريح له إيران بدعم تمرد الغالبية الشيعية في جنوب العراق في أعقاب حرب الخليج في عام 1991 وهو تمرد سحقته بغداد بهدف الاستيلاء على أراضي عراقية كما ورد في تصريح عدي، الذي قال أيضا إن أي مساعي إيرانية جديدة في هذا الاتجاه ستبوء بالفشل. وقال عدي أيضا: حاول الفرس إلحاق الأذى بنا في عام 1991، وعليهم أن يفهموا أنهم لن يتمكنوا من ضم قدم واحد من أراضينا. هذا وجاء تحذير عدي ردا على تصريحات إيرانية سابقة صدرت عن وزارتي المخابرات والشؤون الخارجية الإيرانيتين، عارضتا فيها أي هجمة أمريكية على العراق، واتهمتا واشنطن بالسعي إلى تشتيت الانتباه عما دعتاه بالمجازر وبحوادث القتل في أفغانستان وفي فلسطين. هذا ويعتبر تبادل الرسائل المعلنة بين بغداد وطهران مقياسا لمدى التوتر بينهما، مع استمرار الولايات المتحدة في تهديداتها بإسقاط نظام صدام حسين بالقوة. وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قد قال في وقت مبكر من هذا الشهر إثر فشل المحادثات التي أجراها العراق مع الأمم المتحدة حول استئناف أعمال التفتيش، قال إن واشنطن قد تستخدم جميع الوسائل المتوفرة لإسقاط صدام. وأحد أسباب ازدياد التوتر بين بغداد وطهران هو أن الاثنتين تقران بأن أي تدخل أمريكي في العراق قد يغري إيران بشدة على متابعة أهدافها هناك، علما أن ليس بين البلدين اللذين خاضا حربا استمرت 8 أعوام علاقات سياسية، كما يتهم أحدهما الآخر بالاستمرار في الاحتفاظ بأسرى حرب وباستضافة حركة المعارضة المسلحة الرئيسية ضد كل منهما. هذا وتبقى العلاقات متوترة بين البلدين رغم ما تشتركان فيه من عداء لواشنطن التي اعتبرتهما هما الاثنين جزءا من محاور الشر، ورغم ما ظهر من نوايا طيبة بينهما أحيانا، ومنها زيارة وزير الإعلام حامد يوسف حمادي إيران الشهر الماضي، والذي رحب بتزايد أعداد الحجاج الإيرانيين الذين يتوافدون على الأماكن المقدسة في العراق. ومما يذكر هنا أن إيران قصرت معارضتها لتدخل أمريكي في العراق بتحذيرها واشنطن من التدخل، ولم تعرض على بغداد أي مساعدة، وقد اتخذت هذا الموقف رغم كون عمليات الولايات المتحدة في العراق ستضع القوات الأمريكية الموجودة حاليا في أفغانستان على حدود إيران الغربية، هذا إضافة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في أواسط آسيا في إطار الحرب على الإرهاب، وتلك حركة انتقدتها طهران واعتبرتها تدخلا. وقال جورج جوفي، وهو خبير إقليمي يعمل في مركز الدراسات الدولية في جامعة كامبريدج في بريطانيا، قال إن طهران بدأت خلال الأشهر الماضية في التعبير عن معارضة أقوى لخطط واشنطن إزاء العراق، وإن ذلك جاء إثر نقاش طويل بين المحافظين والمعتدلين في إيران بشأن ما يجب فعله إزاء التهديدات بحملة أمريكية جديدة على العراق. وأضاف:
دار جدل عريض في إيران بين المعتدلين والمحافظين، وقال المعتدلون بضرورة التفاهم مع الولايات المتحدة وتعلم العيش معها وإنشاء علاقات أفضل معها، أما المحافظون فقالوا بعدم إمكانية التفاهم مع الشيطان الأكبر وأنه أمر مستحيل.
ثم تابع قائلا:
Now the Bush administration's activities have simply made it impossible for the moderates to argue their case.
أدى اعتبار الإدارة الأمريكية إيران جزءا من محاور الشر إلى استحالة تمكن المعتدلين من الدفاع عن رأيهم، ولذا حل محل التردد السابق في الإعلان عن دعم العراق ضرورة إظهار تضامن ضد التدخل الأمريكي في المنطقة وفي العراق.
إلا أن بعض المحللين يقولون إنه رغم معارضة إيران المعلنة لأي هجوم أمريكي على العراق، هناك تطورات خلف الكواليس تظهر أن إيران تحاول أن تزن ما يمكنها جنيه من إسقاط صدام. ويقول ويليام سامي، وهو خبير إقليمي في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، إن أحد التطورات هي اتصالات حديثة بين جماعة المعارضة العراقية الشيعية الرئيسية أي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحكومة الأمريكية. وشملت هذه الاتصالات مشاركة المجلس في لقاء مجموعات المعارضة المسلحة العراقية الأربعة في واشنطن في أوائل شهر حزيران، وهو لقاء ضم ممثلين عن المجلس الأعلى وعن الحزبين الكرديين الرئيسيين وعن مجموعة الوفاق الوطني العراقي التي تضم هاربين من الجيش العراقي. ويقول سامي إن مشاركة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أي ممثل المعارضة الشيعية الرئيسي يشير إلى أن طهران ربما توافق على إسقاط صدام وإحلال حكومة مقربة للولايات المتحدة محلها. وأضاف:
تغير موقف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أمر مهم، باعتبار أن قيادة المجلس عبرت في الماضي عن قلقها من دور أمريكي في إبدال صدام حسين، وأعتقد الآن أن هذا إنما يعكس الاستياء من عدم مساعدة الأمريكيين الشيعة في جنوب العراق في انتفاضتهم في عام 1991، كما يعبر عن عداء إيران للولايات المتحدة.
ثم تابع بالقول:
أعتقد أن مشاركة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في مجموعة الأربعة تعكس اعتقاد الإيرانيين بأن منع المجلس من المشاركة في المحادثات مع الولايات المتحدة سيؤدي إلى نتائج سلبية، وربما يؤدي أيضا إلى فقد السيطرة بالكامل على المجلس الأعلى. ثم أن المسؤولين الإيرانيين شعروا أنهم قد همشوا في أفغانستان ما بعد طالبان، وأعتقد أنهم يحاولون الآن ضمان عدم تكرار حدوث ذلك في عراق ما بعد صدام.
وقال سامي أيضا إن طهران لم تعترض على مشاركة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تربطها به علاقات جيدة في هذا اللقاء، علما أن الأراضي التي يسيطر عليها حزب الاتحاد في شمال العراق تقع على طول الحدود الإيرانية، وإن لإيران نفوذا اقتصاديا كبيرا فيها. وكانت طهران قد أصدرت إشارات أخرى على استعدادها لعراق ما بعد صدام من خلال إنشاء جماعات مسلحة أخرى قد تدعم مصالح إيران لو أثبت المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني فشلهما في أن يكونا شريكين في إطار نظام عراقي جديد. كما شهدت الأشهر المنصرمة ظهور تحالف شيعي جديد هو اتحاد القوى الإسلامية العراقية الذي يضم حزبا شيعيا آخر تدعمه إيران هو حزب الدعوة، كما ظهر حزب إسلامي كردي مسلح هو أنصار الإسلام المعادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق. وذكر أن المقاتلين الإسلاميين الأكراد يتمتعون بدعم كبير من إيران، ويقول مسؤول حزب الاتحاد إنها سمحت لهم بالتحرك بحرية عبر الحدود الإيرانية خلال مناوشاتهم مع حزب الاتحاد. ويقول سامي إن اهتمام إيران بالحزب الشيعي الجديد وبالجماعة الإسلامية قد يكون بهدف زيادة خياراتها لضمان نفوذها المستقبلي في العراق. وأضاف:
ظهور منافسين الشيعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وظهور منافسين إسلاميين كرد لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الوقت نفسه إنما يشير في رأيي إلى أن إيران تحاول قدر الإمكان أن تجد ضمانات لنفسها في حال انقلبت مجموعات المعارضة العراقية التي دعمتها في الماضي ضدها في المستقبل. أسلوب إيران غير واضح، ولكن من الواضح تماما أن طهران لا تريد أن تبقى على الهامش في لعبة العراق النهائية.
ولكن ومع سعي إيران إلى زيادة خياراتها بهدف تعزيز نفوذها في عراق ما بعد صدام، تبقى أهداف إيران النهائية غير واضحة تماما. ويعتقد بعض المحللين أن طهران ربما كانت تسعى إلى نشر الفرقة في العراق لإبقاء حكم ما بعد صدام ضعيفا ولضمان عدم تحول البلد إلى قوة إقليمية، علما أن إيران والعراق هما أكبر قوتين في منطقة الخليج، أما القوى الأخرى فهي السعودية ودول الخليج التي تعتمد على الغرب في أمنها وفي حماية مصالحها من القوتين الإقليميتين الكبريين في المنطقة.
مستمعين الكرام، نبقى في المحور العراقي الإيراني، حيث نعيد لكم استطلاعا كنا أذعناه في ضمن فقرات برامجنا أمس الأربعاء، أجراه مراسلنا في بيروت علي الرماحي لآراء عدد من المحللين السياسيين الإسلاميين العراقيين واللبنانيين حول مستجدات العلاقة بين طهران وبغداد.
أعزائي المستمعين، أعلن العراق أنه كشف تنظيما قال أنه مرتبط بإيران وأنه كان يسعى إلى تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف أمنه واستقراره، واعتبرت السلطات العراقية ذلك تدخلا سافرا في الشؤون العراقية الداخلية. وجاء في بيان لمديرية الأمن العام العراقية أن رجال الأمن دخلوا إلى دهاليز أوكار حلقات التنظيم الإيراني وتمكنوا من ضرب الإرهاب ومنفذيه، حسب تعبير البيان الذي قال أن أفراد هذا التنظيم هم 2 فقط وإنهم خضعوا للمحاكمة ولقوا عقابهم، في إشارة ربما إلى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. وقد عرضت الفضائية العراقية تسجيلا للشخصين وهم إبراهيم علاء جاسم وحمزة قاسم صياد، وقال التلفزيون أنهما كانا يعملان لمصلحة إيران، إلا أن جواد المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة قال لإذاعة العراق الحر إن هذين الشخصين هما عنصران فاعلان داخل جسم المعارضة العراقية، وهما يعملان ضد النظام داخل العراق منذ ما قبل قيام النظام الإسلامي في إيران، وقد اعتقل أثناء مواجهة مع قوى الأمن العراقية في منطقة البياع ببغداد قبل 3 شهور من الآن. ويرى المالكي ان ادعاء ارتباط هؤلاء بايران انما هو رسالة عراقية موجهة الى الجانب الامريكي للتخويف من النفوذ الايراني المزعوم في العراق مستقبلا.
ما اعلنته الفضائية العراقية من مقابلة لاثنين من المجاهدين يؤشر على انها عملية خلط اوراق اراد من خلالها النظام ان يبعث برسائل الى امريكا توحي لهم بان الاقدام على ضرب العراق سيفتح الباب امام تدخل ايراني وبالتالي يحصل ما لا ترضاه امريكا في العراق. والواقع ان هؤلاء الذين ظهروا على شاشة التلفزيون هم من المجاهدين الذين لهم سجل جهادي طويل ومن المجاهدين قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ولهم مواجهات وممارسات جهادية في إطار المعارضة العراقية وليس في إطار التجسس لصالح إيران كما أراد التلفزيون أو المقدم أن يوحي بذلك لمن هم خارج دائرة الضوء أو خارج دائرة المعرفة بحقيقة الأمور. فأبو ميثم صادقي وأبو أيوب من خيرة المجاهدين العراقيين الذين مارسوا دورا ووجهوا ضربات للنظام في إطار عمل المعارضة ليس لصالح قوى خارجية كما أراد النظام أن يوحي بذلك، إنما الذي حصل وفي هذا الظرف بالذات الذي تشتد فيه نذر واحتمالات الضربة الأمريكية التي كادت أن تكون على أبواب التنفيذ، أراد النظام بذلك أن يلعب هذه اللعبة في خلط الأوراق، يوحي من خلالها بأن إيران لها تدخل بالعراق وخطر على المستقبل، وأراد من خلالها أيضا أن يوحي بأنه ما زال على عداء مع إيران وما زال على استعداد لأن يقوم بدور مماثل لما قام به في حرب ضد الجمهورية الإسلامية ليعوق مسيرتها خدمة وإرضاء لأمريكا التي قد تريد أن تمارس مثل هذا الدور ضد إيران. فهذه اللعبة خلط فيها الأوراق والحدث ليس قريبا، إنما صار له فترة طويلة عندما اعتقل هؤلاء المجاهدون.
كيف اعتقل هؤلاء؟ ما زلت تملك معلومات حولهم وحول عملهم، كيف تم اعتقالهم؟
كانوا في مواجهة في بغداد في شارع البياع في مواجهة مع سلطات الأمن، انتهت بالنتيجة إلى اعتقالهم بعدما جرحوا. هذه حقيقة الأمور، وليس مسكوا في عملية تجسسية كما يوحي النظام.
وما يقوله المالكي شاركه فيه اليوم بعض المحللين السياسيين المتابعين للشأن العراقي، إلا أن الباحث اللبناني الدكتور طلال عتريسي يقول أنه حتى لو صح هذا الاحتمال فإن محاولة العراق لا جدوى منها في ظل الوضع الذي وصلت إليه العلاقة بين واشنطن والحكومة العراقية التي تبدو أن لا رجعة فيها إلى تسوية وإبقاء أمريكي على الوضع العراقي الحالي.
كان قد يكون هذا احد التفسيرات او احد الاحتمالات، ولكن انا اعتقد ان ما وصلت اليه الولايات المتحدة الامريكية من تصعيد الموقف تجاه العراق ومن تحريض ومن استعداد نفسي وميداني واتصالات مع كل دول الجوار، لا اعتقد انه سوف يسمح لها باي تسوية مع العراق او اي قبول باستمرارية الوضع الحالي على ما هو عليه. لهذا السبب يعني حتى لو صح مثل هذا التفسير فلا اعتقد ان يعني انه سيكون له ثقل حقيقي على ارض الواقع في طبيعة العلاقات الايرانية عفوا العلاقات العراقية الامريكية في هذه المرحلة.
وما يلفت المراقبين هنا هو أن توقيت الإعلان العراقي عن كشف شبكة مرتبطة بإيران حسب الإعلان العراقي يأتي متزامنا مع سلسلة مواقف أطلقها الرئيس الإيراني محمد خاتمي خلال زيارته لماليزيا، انصبت كلها على رفض أي تدخل أمريكي في العراق. فقد أبدى خاتمي في ختام زيارته لكوالالمبور أمس حرص بلاده على الحفاظ على السيادة العراقية ووحدة أراضي العراق، كما دعا الإدارة الأمريكية إلى ترك العراقيين يحلون مشاكلهم السياسية الداخلية بأنفسهم حسب تعبيره، وهو ما استوقف المحللين السياسيين. فقد كتبت صحيفة النهار اللبنانية اليوم تقول إن الحرص على السيادة العراقية ورفض مشروع واشنطن لإسقاط النظام العراقي يصدر من إيران هذه المرة، والتي طالما رفعت شعار إسقاط النظام العراقي واعتبرت أن طريق القدس لها يمر من كربلاء، وذلك إبان الحرب التي شنها العراق على إيران بين عامي 1980 و1988. وعزت الصحيفة ذلك إلى هواجس إيرانية من مستقبل الوضع العراقي والنفوذ الأمريكي في بلد يشتبك مع إيران ب1200 كيلومتر من الحدود. ويصف الدكتور طلال عتريسي الموقف الإيراني من العراق بالمرتبك، كونه يتأرجح بين رغبة إيران في التخلص من النظام العراقي وخوف من التغييرات القادمة على الأمن القومي الإيراني.
أظن أن هناك ارتباك إيراني فيما يتعلق بموضوع مستقبل الخطة للعراق. فمن جهة هناك رغبة في التخلص من نظام أو جار مزعج شن حربا لمدة 8 سنوات على إيران، ومن جهة ثانية هناك مخاوف من الوضع الجديد الذي سينشأ في العراق بعد هذا النظام، وهو وضع ستكون اليد العليا فيه في الولايات المتحدة الأمريكية، إما من خلال النظام نفسه أو من خلال التواجد الأمريكي المباشر في المنطقة. هذه مخاوف حقيقية وجدية عند الإيرانيين. وهناك أيضا بعض الاتجاهات في الداخل الإيراني كانت ترى أن لها مصلحة في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بهذا الجار المزعج وبهذا النظام المزعج بالنسبة لها. أعتقد أن الأمور يبدو أنها أصبحت أكثر حسما لصالح الاتجاه الذي لا يرغب في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما قطعت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هذه الفرص من خلال إدخال إيران في مشوار الشر ومن خلال التصعيد الذي مارسته في الأشهر الأخيرة. لو رجعنا قليلا إلى تصريحات الرئيس خاتمي نفسه حول يعني عدم أو حول اتهام الرئيس بوش وحول قطع الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الظروف وفي ظل اللهجة الأمريكية المتعالية كما وصفها، نفهم الآن الموقف الإيراني، موقف الرئيس خاتمي الأخير من الولايات المتحدة الأمريكية ومن مستقبل النظام في العراق، لأن إيران تخشى المزيد من التطويق في حال أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وقبلها في أفغانستان وفي أفضل الوسطى. هناك إيران تخشى كثيرا على أمنها القومي بالنسبة إلى مستقبل العراق.
لكن التصعيد الأمريكي ضد إيران وما أعلنته صحيفة الواشنطن بوست من وقف الاعتماد الأمريكي على إصلاحات الرئيس الإيراني محمد خاتمي يبدو متعارضا مع مؤشرات على وجود اتصالات ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني بشأن مستقبل العراق، أحدها دخول المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهو القريب من إيران في مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي. لكن عتريسي يرى أن إيران المرتبكة ربما تعمل على أكثر من خيار في آن واحد.
طبعا من حيث المبدأ لا يمكن لأي قوة مثل المجلس الأعلى أن تشارك في اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية بدون ضوء أخضر من الداخل الإيراني أو بدون غطس الطرف عن هذا الاتصال. أنا كما ذكرت أعتقد أن إيران في تعيش مرحلة ترتيبات وتردد، فهي في كل الأحوال تعلم أن الضربة إذا حصلت للعراق فإنها لا تستطيع أن تمنعها مثل ما حصل في أفغانستان، ومن جهة ثانية إذا حصلت هذه الضربة هي لا تستطيع أن تشارك بشكل فاعل في هذه الضربة، لا تستطيع أن تشارك مع القوات الأمريكية ولا أن تقدم لها يد العون. هناك تردد وارتباك إيراني في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن السماح أو الموافقة الضمنية على اتصالات المجلس الأعلى تأتي في هذا الإطار بانتظار ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الاتصالات. فإذا فشلت على سبيل المثال فلن تخسر إيران شيئا، أو إذا لم تحصل الضربة، وإذا حصل أي تطور فيكون هناك يعني خيط معين لم تقطعه إيران في العملية المقبلة في العراق.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
تطرح أوساط غير رسمية أمريكية توقعات وتكهنات تتمحور حول إمكان قيام القوات العسكرية الأمريكية بشن هجوم بري واسع من عدة محاور ضد العراق والبقاء داخل الأراضي العراقية لمدة طويلة تطول لمعدة سنوات، وذلك بهدف المساعدة في إعادة بناء الهيكل الاقتصادي والإداري والسياسي للدولة العراقية، إضافة إلى حفظ أمن العراق الداخلي ودرء المخاطر الإقليمية عنه. وتشير هذه الأوساط في معرض تبريرها لهذه التوقعات والتكهنات إلى أن جماعات المعارضة العراقية تعيش حالا من التشتت والضعف والتبعثر لا تسمح لها بامتلاك القدرة الكافية لا عسكريا ولا سياسيا على إدارة الدولة وتشكيل حكومة موحدة والحفاظ على الأمن الداخلي والإقليمي من دون وجود قوات خارجية أو أمريكية على الأقل في داخل العراق تساعد في ترتيب البيت الداخلي وإعادة تأهيل الدولة العراقية ودمجها من جديد مع المجتمع الدولي. في إطار هذه التوقعات والتكهنات أجرينا الحوار التالي مع الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي العميد توفيق اليسري. العميد توفيق الياسري الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. عميد توفيق، التكهنات كثيرة في شأن الطريقة التي سيستخدمها الأمريكيون لإطاحة صدام حسين. هل تعتقد أنه إذا اختاروا طريقة الهجوم البري المكثف والوصول إلى بغداد لإسقاط النظام يمكن لهم أن يبقوا لفترة طويلة في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سامي، تبقى يعني كل الاحتمالات مطلوب مناقشتها بجدية، لكنه في أحسن أحوالها تبقى هي افتراض. الافتراضات تقبل الخطأ وتقبل الصواب، ونسبة تحقيق الافتراض أيضا مسألة تفتقر إلى الدقة في كثير من الأحيان. أنا أعتقد على ما متوفر للأمريكان من إمكانية وقوة وطاقات باعتبارهم القوة الأعظم والقوة الأكبر بالعالم، والآن يعني بصراحة متناهية الأمريكان قادرين أن يفعلون أي شيء بالعالم. يعني إذا كانت هنالك مصالح متعلقة بوجودهم بالعراق يقدرون يحققوا بدون الداعي لإثارة هاي الضجة وإثارة عواطف الآخرين من جراء اعترافهم على وجود أمريكي داخل العراق. هذه ما عادت مسألة، هذه قبل عشرات السنين مقبول أن ينظر إلى هذا الافتراض بجدية، لكن أنا الآن ما أعتقد هالشكل. وبالتالي نعم،
لكن عميد توفيق المشكلة أنه يعني من يناقشون هذا الموضوع يقولون بأن الأمريكيين قد يضطرون للبقاء في العراق لفترة طويلة نتيجة ضعف وتشتت جماعات المعارضة العراقية وعدم قدرتها على إدارة الوضع في البلاد، فالأمريكيين في رأي هؤلاء يعني ملزمون بإعادة بناء العراق سياسيا وإداريا واقتصاديا والمساعدة في تشكيل حكومة وفق رغبتهم.
هذا كل صحيح. يعني إذا كانت المعارضة العراقية ما طورت إدائها وفعلها بما يتوافق والأهداف القادمة، وإذا ما كانت بمستوى إقامة العلاقة المتوازنة مع الجانب الأمريكي لكي يكون الجهد والفعل مشترك ومتوازن، أنا أعتقد إذن المعارضة العراقية بالخارج وبالداخل واللي عددها مو قليل لا من حيث الإمكانية ولا من حيث القدرات خلال هاي السنين كلها ولا من حيث الدور ولا من حيث الوجود تتحمل المسؤولية كاملة. أنا أعتقد العراق القادم من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي جهة عراقية إدارة البلاد والحفاظ على الشارع العراقي وحفظ الأمن والاستقرار والقفز بالعراق بخطوات متوازنة علمية لتحسين إدائها وتحسين اقتصاده. أعتقد بدون قوة ضاغطة وضابطة هذه خارج إمكانية وضع داخلي ضعيف مشتت. إذا ما المعارضة العراقية تحسم أمرها، ترص صفوفها، توحد خطابها وتوحد خطة عملها وبالتالي من هذا المنطلق تدخل إلى مائدة الحوار مع الجانب الأمريكي للخروج بأجندة موحدة وببرنامج عمل موحد. النتائج راح تكون أكثر من هذا الاقتراب، راح تكون غير متوقع.
بعيدا عن المعارضة العراقية، هل تعتقد عمي توفيق أن الجيش العراقي، المؤسسة العسكرية العراقية، في حال إطاحة النظام العراقي الحالي، هل تعتقد أن هذه المؤسسة تستطيع إدارة البلد ولو لفترة محدودة؟
أعتقد ممكن، وبالتالي ينتفي المبرر لدخول أي قوات أمريكية أو غير أمريكية، لأنه إذا كان السبب الرئيسي لدخول القوات الخارجية هو مسألة وجود النظام لما يهدد من خطر، وباعتباره موصوف ضمن دائرة الإرهاب كصانع وداعم للإرهاب، إذا تغير هذا النظام بإرادة عراقية من الداخل تحت أي خيار من الخيارات، وكان دور مهم للقوات المسلحة في عملية تغييرها، أعتقد انتهى المبرر لدخول القوات الأمريكية.
طيب، ألا تعتقد أن الجيش العراقي سيتحول بعد سقوط صدام إلى يعني ساحة مثل الساحات العراقية الأخرى للتنافس بين الجماعات والأحزاب العراقية
لا 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 أعتقد ذلك، لسبب بسيط. العراق مثقل، اقتصاده مثقل، بنية التحتية مدمرة، يحتاج إلى جهود متناهية لإعادة بنائه ولتطويره ولإعادة استقراره، ومطلوب أن كل العالم يتعاون من أجل أن ينفذ هذه المهمات الصعبة. أي جهة تجي أيا كان لونها وأيا كان شكلها تحتاج إلى الدعم الخارجي، وتحتاج إلى الغطاء السياسي، وتحتاج إلى دور داخل مجلس الأمن، وتحتاج إلى القوى العظمى أن تقف مع عملية التطوير وعملية البناء القادمة. وبالتالي ما راح يخلف النظام الحالي من ويلات وكوارث، أعتقد لن يسمح الشارع العراقي لأي جهة أيا كانت عسكرية أو مدنية قادمة بعد التغيير أن تنحو نفس المنحة اللي نحن النظام الحالي إطلاقا. لابد أن يكون هنالك تغيير جذري وكامل في برنامج العمل، في طريقة الإداء، في طريقة التصرف، ولا أعتقد أن هنالك قبول للعسكر للاستحواذ على سلطة الحكم وخلق دكتاتورية جديدة أبدا. سوف تخلق ظروف خارج طاقة وخارج قدرة استيعاب وتحمل العسكر، وسوف يخرجون بالقوة.
طيب، هل تحدثتم من الأمريكيين باعتباركم يعني ائتلاف وطني عراقي وعقدتم مؤتمرا للضباط العسكريين، هل تحدثتم إلى الأمريكيين والبريطانيين حول ترتيب الوضع الداخلي في العراق بعد صدام حسين مثلا في اتجاه منع الصراعات الأهلية إذا حدثت؟
كانت هناك لقاءات بسيطة قبل المؤتمر وبعد المؤتمر، أيضا صارت لقاءات لكنها لا ترقى إلى مستوى المشاورة والتحاور على المفاصل الرئيسية واللي منها هذا اللي تفضلت وذكرته. نحن ماضون لطرح وجهات نظرنا بشكل واضح وبشكل صريح في سبيلنا لأن نلتقي بالعديد من الجهات داخل الإدارة الأمريكية، داخل المملكة المتحدة، في أوروبا، دول عربية، دول إقليمية. ماضون في طريقنا لتنفيذ خطة تتضمن لقاءات متسلسلة ومستمرة من أجل أولا استمزاج آرائهم، واثنين إحاطتهم علما بتصوراتنا وبمواقفنا وبآرائنا وبالظروف التي سوف ربما تتطور من أجل الوصول إلى صيغة عمل مشترك، وبالتالي التحذير من المخاطر القادمة إذا كان هنالك انفراد من قبل أي جهة دون تشاور ودون الاتفاق على برامج عمل يمكن نتائجها مطلوبة أن تكون في حد عالي من الإيجابية.
عميد توفيق، من خلال لقاءاتكم واتصالاتكم، هل لمستم أن الأمريكيين بالفعل عازمون على البقاء في العراق؟
المؤشرات لحد الآن هذا غير موجود، هذا الموضوع ما مطروح ولا إطلاقا حتى إشارة من قبل أي جهة أمريكية، لأنه الموقف منا واضح وإحنا موقفنا في الائتلاف الوطني تحديدا واضح، لذلك ما سامعين هذا الخبر. وأنا حقيقة أتفاجأ الآن من أسمع الخبر من منبر إعلامي اللي هو إذاعة العراق الحر، لأنه ما مسبوقين به، ما مطروح علينا، ما أعتقد مطروح على أي فصيل من فصائل المحاربة العراقية، وبالتالي إذا ما طرح موضوع من هذا النوع سيكون لكل حادث حديث.
في الحقيقة ما هو مطروح من هذا الموضوع هو المطروح في الأوساط غير الرسمية الأمريكية، في أوساط الصحافة وفي أوساط مراكز البحث والمحللين السياسيين الأمريكيين. البعض منهم يشير إلى احتمال أن تضطر القوات الأمريكية إلى البقاء في العراق لفترة طويلة، لكن عمي التوفيق، هل يعني أنتم باعتباركم الأمين العام للإئتلاف الوطني العراقي كيف تتلمسون الأجواء العامة بين الضباط العراقيين في الخارج؟ هل تعتقد أن يعني إذا اضطرت واشنطن إلى خطوة من هذا القبيل إلى القيام بهجوم عسكري مكثف بري والبقاء في العراق لفترة، هل تعتقد أن الجو العسكري العام على الأقل الموجود في الخارج يمكن أن يقبل بهذه الحالة؟
أكو موضوع مطلوب أن يكون بوضوح. أكو فرق بين البقاء لفترة تقتضيها ظروف العراق القادمة وتقتضيها ظروف بناء العراق وتقتضيها ظروف مساعدة العراق والعراقيين، وأكو فرق بين هذا اللي ذكرناه وبين الاحتلال. إذا كان الموضوع هو موضوع احتلال فهذا المبدأ مرفوض من قبل كل العراقيين بمدني بعسكري بكل شرائحه. إذا كان الموضوع موضوع مد الدعم والمساعدة والاتفاق على فترة زمنية لمساعدة العراق والعراقيين، هذه ما بيها مشكلة ولا حساسية عندنا ولا عندنا عقد، مو بس من الأمريكان، من أي طرف دولي جاهز يجي أن يعاوننا ويساعدنا.
العميد توفيق الياسري الأمين العام للإئتلاف الوطني العراقي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. We'll be right back.
لك ما عند مروة على بعدها ما أقدر أقوى يعرف جوابي ومجربها.